نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على سفر آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر إرميا. لا نخطئ إن قلنا إن سفر إرميا هو مزيج من التاريخ وسيرة حياة النبي إرميا والنبوءة. ويجدر بنا أن نعلم أن سفر إرميا ليس مرتبا ترتيبا زمنيا. السبب في ذلك هو أنه كتب وجمع في أوقات متفرقة على 4 مراحل على الأقل. ويغطي سفر إرميا بصورة رئيسية تلك الفترة التاريخية التي شهد فيها ملوك يهوذا تعظم الإمبراطورية البابلية. وقد بدأ النبي إرميا بالتنبؤ في عهد الملك يوشيا في سنة 627 قبل الميلاد، واستمر في التنبؤ إلى ما بعد سقوط أورشليم في سنة 586 قبل الميلاد. يمكن تقسيم فترة تنبؤ النبي إرميا إلى 5 فترات زمنية على النحو التالي. الفترة الأولى لتنبؤ النبي إرميا تمتد من سنة 627 إلى 622 قبل الميلاد، وتنتمي غالبية الأصحاحات الأول والثاني والثالث ثم 17 و 18 إلى هذه الفترة من تنبؤ النبي إرميا. ولكي نفهم هذه الأصحاحات فهماً صحيحاً، ينبغي علينا أن نقرأها في ضوء تاريخ الملك يوشيا وإصلاحاته. فقد ملك يوشيا من سنة 639 إلى سنة 608 قبل الميلاد. وبحسب ما نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 34 والآيتين الأولى والثانية، فقد عمل يوشيا ما هو صالح في عيني الرب، وسار في نهج جده داود ولم يحد عن طريقه يمينا أو شمالا، كما أنه كان مصلحا عظيما. ويمكن تقسيم إصلاحاته الدينية والأخلاقية إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى لإصلاحات الملك يوشيا تمتد من سنة 632 إلى 628 قبل الميلاد. فنحن نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني أنه عندما كان الملك يوشيا في سن 16 ابتدأ يعبد إله جده داود. هذا يعني أنه رفض الممارسات الدينية الفاسدة للملكين اللذين جاءا قبله، ألا وهما منسى وآمون. أما المرحلة الثانية لإصلاحات الملك يوشيا فتمتد من سنة 628 إلى 622 قبل الميلاد. فعندما بلغ يوشيا 20 من عمره بدأ في توسيعة إصلاحاته إلى أورشليم ثم إلى كل يهوذا ثم إلى المنطقة السابقة التي كانت تتألف منها المملكة الشمالية. وربما كانت أعظم قوة شجعت الملك يوشيا على القيام بتلك الإصلاحات هي دعوة النبي إرميا في السنة 13 من حكم يوشيا، أي في سنة 627 قبل الميلاد. ونبوءاته القوية ضد عبادة الأصنام التي كانت منتشرة في أورشليم ويهوذا. نقرأ في سفر الملوك الثاني الأصحاح 23 من الآية 24 ثم في أخبار الأيام الثاني في الأصحاح 34 ومن الآية 37 كيف أن الملك يوشيا عمل تدريجيا على استئصال عبادة الأصنام. فقد أمر الكهنة والحراس أن يطرحوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل ولعشتاروث ولكل كواكب السماء ثم حرقها جميعا، كما أنه فعل الشيء نفسه في يهوذا. وقد أباد كهنة الأصنام وقضى على الكهنة الذين يوقدون للبعل وللشمس والقمر، كما أنه أخرج تمثال عشتاروث من هيكل الرب وأحرقه وسحقه إلى أن أصبح غبارا. إلى جانب هذا كله، فقد هدم يوشيا بيوت ذوي الشذوذ الجنسي القائمة حول هيكل الرب. ثم استدعى الملك يوشيا جميع الكهنة من مدن يهوذا ودنس كل أماكن العبادة الوثنية في التلال، هذا عدا عن الكثير من الأشياء الأخرى التي قام بها والتي لا يتسع الوقت هنا لذكرها. ثم تأتي المرحلة الثالثة لإصلاحات الملك يوشيا والتي تمت في سنة 622 قبل الميلاد. فعندما بلغ يوشيا 24، أي في سنة 622 قبل الميلاد، تم العثور على سفر الشريعة أثناء ترميم الهيكل في أورشليم. وربما كان هذا السفر قد ضاع أثناء فترة الفساد الديني المريعة في عهد الملك منسى. وحين قرئ السفر أمام الملك يوشيا مزق ثيابه وتواضع أمام الرب، لأنه علم أن آباءه وأجداده لم يطيعوا كلام ذلك السفر. وعندها قام الملك يوشيا بإصلاحات أخرى، فقضى على عبادة الأصنام تماما ودمر كل الأصنام الباقية. من جهة أخرى، فقد أعاد يوشيا العبادة إلى هيكل الرب. أما الفترة الثانية لتنبؤ النبي إرميا فتمتد من سنة 622 إلى سنة 608 قبل الميلاد، وتنتمي غالبية الأصحاحات من 14 إلى هذه الفترة من تنبؤ النبي إرميا. ولكي نفهم هذه الأصحاحات فهما صحيحا، ينبغي علينا أن نقرأها في ضوء تاريخ الملك يوشيا بعد إصلاحاته، وأيضا في ضوء تاريخ الملك يهوآحاز الذي تولى الملك من بعده. فالإصلاحات التي قام بها يوشيا غيرت الديانة الخارجية للشعب يهوذا، لكنها لم تغير طبيعتهم الداخلية الفاسدة. لذلك فقد تركزت نبوءات النبي إرميا على جميع أشكال الشرور التي كانوا يقترفونها. فرغم أن عبادة الأصنام توقفت ظاهرياً، إلا أن قلوب الشعب كانت ما تزال بعيدة عن الرب. وقد تصدى النبي إرميا للزنا والدعارة والظلم والاضطهاد والعنف والجشع وقسوة القلب والجهل بوصايا الله واقتراف الخطية تلو الأخرى. في نهاية حكم الملك يوشيا كانت الإمبراطورية الأشورية قد تهاوت وحلت محلها الإمبراطورية البابلية. وعندما تهاوت الإمبراطورية الأشورية، أراد ملك مصر فرعون نخو أن يجدد مطالبته بالساحل السوري وفلسطين، لكن الإمبراطورية البابلية كانت قد ورثت الجزء الغربي من الإمبراطورية الأشورية بعد دمار أشور ونينوى. لهذا فقد بات الصدام بين مصر وبابل أمرا يتعذر اجتنابه. وهكذا فقد زحف ملك مصر إلى كركميش في الشمال في سنة 608 قبل الميلاد لمساعدة الجيش الأشوري على الحرب ضد ملك بابل نبوبلصر. لكن الملك يوشيا حاول أن يمنع جيش مصر من العبور في أرضه عن طريق محاربته في سهل مجدو. وربما كان الملك يوشيا يحاول أن يوحد مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، وبالتالي فقد ظن أن تحرك ملك مصر يشكل تهديدا لمملكته الممتدة، وفي تلك المعركة التي وقعت في سهل مجدو في سنة 608 قبل الميلاد، قتل الملك يوشيا الذي عرف ببره وإصلاحاته العظيمة. بعد موت يوشيا، ولى الشعب يهوآحاز ابن يوشيا ملكا عليهم في سنة 608 قبل الميلاد، لكن حكمه لم يدم إلا لثلاثة أشهر فقط، فقد عزله ملك مصر وفرض جزية على البلاد، ونصب ألياقيم أخاه ملكا على يهوذا وأورشليم، وغير اسمه من ألياقيم إلى يهوياقيم. أما يهوآحاز فقد تم اعتقاله وسيق أسيرا إلى مصر حيث مات هناك. أما الفترة الثالثة لتنبؤ النبي إرميا فتمتد من سنة 608 إلى 597 قبل الميلاد، وتنتمي بعض آيات الأصحاح السابع والأصحاحات الحادي عشر وحتى الثالث والعشرين، ثم الأصحاح الخامس والعشرين والسادس والعشرين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والخامس والأربعين والسادس والأربعين إلى هذه الفترة من تنبؤ النبي إرميا. ولكي نفهم هذه الأصحاحات فهما صحيحا، ينبغي علينا أن نقرأها في ضوء تاريخ الملك يهوياقيم والملك يهوياكين. فقد حكم الملك يهوياقيم من سنة 608 إلى 598 قبل الميلاد، ويهوياقيم هو ابن يوشيا والأخ الأكبر ليهوآحاز. ففي طريق عودة يهوياقيم من كركميش، قام ملك مصر نخو الثاني بتنصيبه على العرش، وغير اسمه من ألياقيم إلى يهوياقيم دلالة على خضوعه لمصر. وبسبب الضرائب التي فرضتها مصر على يهوياقيم، قام هو الآخر بفرض الضرائب على الأراضي، كما أنه ارتكب الشر في عيني الرب على غرار ما فعل أجداده، ولا سيما آمون ومنسى. وهكذا فقد ذهبت إصلاحات أبيه يوشيا أدراج الرياح، وعاد الشعب إلى عبادة الأصنام. وقد تنبأ النبي إرميا والنبي حبقوق ضد تلك الشرور وذلك الفساد. كذلك فقد سفك يهوياقيم الكثير من الدماء البريئة، بما في ذلك دم النبي أوريا. وفي عهد الملك يهوياقيم غزا ملك بابل نبوخذ نصر مملكة يهوذا مرتين. كان نبوخذنصر في ذلك الوقت هو ولي العهد في بابل وقائد الجيش البابلي، وقد حارب نبوخذنصر المصريين في منطقة أفراتة في سنة 606 قبل الميلاد. وفي السنة الرابعة من حكم يهوياكين، أي في شهر آيار مايو أو حزيران يونيو سنة 605 قبل الميلاد، قام نبوخذنصر بهجوم مباغت على كركميش وسحق الجيش المصري في حماة. عقب ذلك قام نبوخذنصر بغزو سوريا وفلسطين إلى حدود مصر في الفترة الواقعة بين شهري تموز يوليو وآب أغسطس سنة 605 قبل الميلاد. وقد حاصر نبوخذنصر أورشليم وألقى القبض على يهوياقيم الذي كان حتى ذلك الحين أداة بيد فرعون نخو ملك مصر. وفي شهر آب أغسطس سنة 605 قبل الميلاد مات الملك نبوبلصر وهو أبو نبوخذنصر. عندما سمع نبوخذنصر خبر وفاة أبيه كان ما يزال في أرض فلسطين، لكنه عبر الصحراء إلى بابل ليتم تنصيبه رسميا ملكا على بابل في شهر أيلول أو سبتمبر سنة 605 قبل الميلاد. وقد حكم الملك نبوخذنصر حتى شهر أيلول سبتمبر من سنة 562 قبل الميلاد. ونقرأ في الآيات الأولى وحتى السابعة من الأصحاح السادس والثلاثين من سفر إرميا أنه في السنة الرابعة من حكم يهوياقيم أمر الرب النبي إرميا بأن يكتب النبوءة التي سيوحي بها إليه في كتاب. لكن عندما قرأت تلك النبوءة أمام الملك يهوياقيم بعد بضعة أشهر، قام يهوياقيم بتمزيق الكتاب وحرقه، لأنه لم يصدق أن الملك نبوخذنصر سيأتي ويدمر أرض يهوذا التي كانت آنذاك تحت حماية فرعون مصر. نحن نعلم من كتب التاريخ أن بابل خاضت في سنة 601 قبل الميلاد حربا ضارية ضد مصر، وقد تكبد الجيشان خسائر فادحة. وعندما تراجع الجيش البابلي لإعادة تنظيم صفوفه، ظن الملك يهوياقيم أن نبوخذنصر قد هزم في المعركة، لذلك فقد أعلن ولاءه لمصر مرة أخرى بعد أن كان خاضعا لنبوخذنصر. فنحن نقرأ في سفر الملوك الثاني الأصحاح 24 والآية الأولى، يقول: في أيامه، أي في أيام الملك يهوياقيم، صعد نبوخذنصر ملك بابل، فكان له يهوياقيم عبدا 3 سنين، ثم عاد فتمرد عليه. في بادئ الأمر لم يتدخل نبوخذنصر، بل اكتفى بتحريض الأمم المجاورة ليهوذا على شن غارات عليها. وبهذه الطريقة تمكن نبوخذنصر من حجز الملك يهوياقيم في أورشليم. لكن بعد 18 شهرا أعاد الجيش البابلي تنظيم صفوفه، وهاجموا القبائل العربية في قيدار وشرق الأردن في سنة 599 قبل الميلاد. وفي سنة 598 قبل الميلاد بدأ نبوخذنصر بهجومه الثاني على يهوذا. وفي هذا الحصار لأورشليم مات الملك يهوياقيم قبل 3 أشهر و10 أيام من سقوط أورشليم. وقد تنبأ النبي إرميا في سفر إرميا الأصحاح 22 والآيتين 18 و19 بأن الملك يهوياقيم سيدفن دفن حمار، وأن جثته ستطرح خارج بوابات أورشليم. وقد قال المؤرخ اليهودي يوسفوس إن هذا هو ما حدث بالفعل للملك يهوياقيم. أما فيما يتعلق بالملك يهوياكين، فقد ملك في سنة 597 قبل الميلاد لمدة 3 أشهر و10 أيام فقط. وقد تنبأ النبي إرميا في سفره الأصحاح 22 من الآية 24 حتى 30 أن يهوياكين لن يفلح في حياته، وأن أحدا من ذريته لن ينجح في تولي ملك يهوذا، لأن يهوياكين ارتكب الشر في عيني الرب. وهكذا فإن الهجوم الذي بدأه الملك نبوخذنصر على أورشليم في عهد الملك يهوياقيم في سنة 598 قبل الميلاد انتهى في عهد الملك يهوياكين في سنة 597 قبل الميلاد. وقد أحكم نبوخذنصر سيطرته على أورشليم في شهر آذار مارس سنة 597 قبل الميلاد. حينذاك خرج الملك يهوياكين وأمه وخدمه وحاشيته لملاقاة الملك نبوخذنصر، وربما ساعد استسلامه ذاك على إنقاذ المدينة من الدمار. لكن الملك نبوخذنصر نقل آنية هيكل الرب إلى أحد الهياكل في بابل، وأسر الملك يهوياكين وأمه وزوجاته والرؤساء وعظماء البلاد و7000 من المحاربين الأشداء، و1000 من الصناع والحدادين، و10000 مسبي، ولم يترك نبوخذنصر في يهوذا سوى فقراء الشعب. وبحسب ما نقرأ في سفر إرميا الأصحاح 52 من الآيات 31 حتى 34، فإن الملك الذي تربع على عرش بابل بعد نبوخذنصر واسمه أويل مردوخ أطلق سراح يهوياكين ورفع مقامه وعين له نفقة دائمة من خزانة مال الملك مدى أيام الحياة. أما الفترة الرابعة لتنبؤ النبي إرميا فتمتد من سنة 597 إلى 586 قبل الميلاد. والأصحاحات 21 23 24 ثم 27 حتى 34 ثم 37 حتى 40 و 49 حتى 52 من سفر إرميا تنتمي إلى هذه الفترة من تنبؤ النبي إرميا. ولكي نفهم هذه الأصحاحات فهما صحيحا، ينبغي أن نقرأها في ضوء تاريخ الملك صدقية. فقد ملك صدقية من سنة 597 إلى 587 قبل الميلاد. فبعد أن قام نبوخذ نصر بخلع يهوياكين عن عرش يهوذا وسبيه إلى بابل، قام بتعيين صديقية ملكا بعد أن غير اسمه من متانية إلى صديقية. وفي نظر النبي إرميا والنبي حزقيال كان يهوياكين آخر ملك شرعي على يهوذا. وعلى أي حال فقد حكم صديقية على أفقر فقراء الشعب، كما أنه عين منهم المسؤولين والقادة. وقد ظهر من بين هؤلاء الفقراء العديد من الأنبياء الكذبة. وفي سفر إرميا الأصحاح 29:17 يقول الرب عن هؤلاء الأنبياء: إنهم تين رديء تعاف النفس أكله لفرط رداءته. وفي سنة 596 خاض نبوخذنصر حربا ضد عيلام، وبسبب انشغاله قام سفراء من الأمم المجاورة ليهوذا بالتآمر مع الملك صديقية على نبوخذنصر. وقد تنبأ النبي إرميا في الأصحاحين 27 و28 ضد الأنبياء الكذبة الذين حرضوا على التآمر ضد نبوخذنصر. وفي حقيقة الأمر أن الملك صديقية أرسل وفدا لملك مصر طلبا للمساعدة والحماية. وفي الفترة الممتدة من السنة 17 إلى 19 من حكم الملك نبوخذنصر، خيم نبوخذنصر بجيشه إلى الغرب من يهوذا، حيث قام بإدارة الحصار على أورشليم من هناك. وقد بدأ الحصار في شهر كانون الثاني أو يناير سنة 588 قبل الميلاد. حينئذ زحف الجيش المصري لدعم صديقية في تمرده على نبوخذنصر. لكن عندما رفع الجيش البابلي الحصار عن أورشليم مؤقتا للتصدي لجيش مصر، أسرع الجيش المصري في العودة إلى مصر دون قتال، تاركين أورشليم لتدمر على يد نبوخذنصر وجيشه. وقد وقعت أورشليم في يد نبوخذنصر في سنة 587 قبل الميلاد. ورغم أن صديقية تمكن من الفرار، إلا أن جيش الكلدانيين قبضوا عليه وسلموه إلى ملك بابل في ربلة في منطقة حماة. وهناك ذبح ملك بابل أبناء صديقية على مرأى منه، وفقأ عيني صديقية وأوثقه بسلسلتين من نحاس، ثم ساقه إلى بابل حيث زجه في السجن إلى يوم وفاته. وقد تم تدمير أورشليم وسبي شعبها في سنة 586 قبل الميلاد. أما الفترة الخامسة والأخيرة لتنبؤ النبي إرميا فتمتد من سنة 586 إلى 568 قبل الميلاد. وتنتمي الأصحاحات من 40 حتى 44 إلى هذه الفترة من تنبؤ النبي إرميا. ولكي نفهم هذه الأصحاحات فهما صحيحا، ينبغي علينا أن نقرأها في ضوء تاريخ اليهود بعد سقوط أورشليم في سنة 587 قبل الميلاد. فقد عين نبوخذنصر جدليا حاكما على بقية الشعب الذين تركهم في أرض يهوذا. لكن جدليا لم يعش طويلا لأنه تم اغتياله. وقد خاف جميع الشعب ورؤساء الجيش من انتقام الكلدانيين فهربوا إلى مصر. وقد أرغم النبي إرميا على الذهاب معهم. وفي سنة 568 قبل الميلاد شن الملك نبوخذنصر هجوما على مصر ودمر جزءا كبيرا منها، كما أنه أسر بعض اليهود المقيمين في مصر وساقهم إلى بابل. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام الجزء الأول من حديثنا عن سفر إرميا، وسوف نكمل حديثنا عن هذا السفر في الحلقة المقبلة بمشيئة الرب. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
غالي عليك ربي، أنا غالي عليك. غالي عليك ربي، أنا غالي عليك. عليك وغلاوتي مش فيا دي محبتك ليا حطيتني جوا قلبك وشلتني في عينيك غالي عليك
غالي عليك ربي أنا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك وغلاوتي مش فيك دي محبة جوا قلبك وشلتني فعني غالي عليك
رغم قليل فعني وضعيف قدام أي خطية وشعوري بالذنب مليني وحياتي فترة ومطفية الماضي عمال يطاردني والناس حواليا بتبغضني والماضي عمال يطاردني والناس حواليا بتبغضني ومفيش حاجة تسر القلب لكن ثقتي في حبك ليا ده أنا غالي عليك
غالي عليك ربي أنا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك
وغلاوتي مش فيا دي محبتك ليا حطيتني جوا قلبك وشلتني في عينيك غالي رغم اني عهدتك ارجع لك لكني ما عدتش انفع لك ده ما فيه شيء صالح فيا ومؤكد في جهنم هلك لا اديتك فرصة تكلمني ولا في ظروفي الصعبة همني لا اديتك فرصة تكلمني ولا في ظروفي الصعبة همني مع ان الموت قرب مني كان حياخدني ويقضي عليا ده انا غالي عليك.
نشكركم اعزائي من اجل استماعكم لبرنامج تلمذة. اذا واجهكم اي سؤال او استفسار فاكتبوا الينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.